أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع البوطي في قضايا الساعة. يسعدنا أن يكون موضوعنا لهذه الليلة الحوار فقط هو سدى ولحمة الوفاق. وبداية نرحب بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، رئيس اتحاد علماء الدين في بلاد الشام. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
يا أهلا وسهلا، مرحبا بكم.
الحوار إذن هو موضوع حلقتنا لهذه الليلة، والحوار بالطبع هو قضية الآن يعني تطرح نفسها على أنها حل لما نعانيه ما نعيشه في بلدنا سوريا إن شاء الله. الحوار، الشورى، الجدال، الدعوة، كلها يعني ألفاظ لعلها تتقاطع وتختلف في بعض الدلالات. بيان الفرق فيما بين هذه المعاني والمصطلحات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأسأله جل جلاله أن يلهمنا الرشد فيما نقول وفيما نقصد إليه. فعلا هذه الكلمات بينها تقارب وبينها اختلاف أيضا. كلمة الحوار تعني تبادل الرأي على مستوى واحد، كما يقال يعني حول مائدة مستديرة ليس فيها تابع ومتبوع، ليس فيها رئيس ومرؤوس. في هذه الحالة تبادل الرأي يسمى حوارا. نعم، يعني باختصار ممكن أن نعبر أو أن نعرف الحوار بهذا المعنى. كلمة الشورى تختلف عن الحوار بشيء التالي. الشورى مصطلح شرعي أولا، ولعله مصطلح قانوني بالنسبة في بعض الأحيان وبالنسبة لبعض الدول. يقصد منه المناقشة التي تتم من أجل موضوع سياسي، ديني، اجتماعي، اقتصادي، أيا كان، لكن الطرفان فيه الدولة والمواطنون، عامة الناس. في هذه الحالة نطلق على هذا النقاش اسم الشورى،
وأحيانا تكون هناك مجالس للشورى.
تمام، ونطلق على الهيئة التي حددت لذلك، نطلق على اسم مجلس الشورى أو أعضاء الشورى، وهي يعني تسمية تقابل ما يسمى مجلس الشعب، نعم، نحو ذلك. وهذه تسمية في الواقع إسلامية، فقهية، قرآنية. وأمره شورى بينهم وشاورهم في الأمر، هذا كلام القرآن. أما الجدال، فالجدال في القرآن أصبح ذا دلالة خاصة تعني المناقشة في أمور الدين، لا سيما في أمور العقيدة. فعندما يتم النقاش حول موضوع يتعلق بالعقيدة، بالدين، في أصول الدين، نعم، وما يتعلق بالأحكام السلوكية، ذيول تعد لها، نقول هذا يعني جدال. وهذا الكلام مأخوذ من قوله تعالى: وجادلهم، نعم، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة حسنة وجادلهم. إذن الجدل فيما يتعلق بأمور الدين. أما الدعوة فهي عبارة عن عمل يكون من طرف واحد، فئة من الناس تنهض بمهمة التعريف بالدين، تعريف الإسلام، إدخال محبة الله الإسلام إلى القلوب. عندما تكون هذا الحوار من طرف واحد، لا نسميه حوارا، نسميه دعوة. نعم، باعتقادي أنه هذا التعريف يعني كافي، ويوين الفرق والوفاق.
جميل فضيلة الشيخ. متى يكون الحوار بتقديركم فضيلة الشيخ حقا عاما يشترك فيه جميع أفراد الأسرة الإنسانية؟ ومتى يكون ذا خصوصية لنقل إقليمية أو تتعلق ببلد ما يناط بجماعات بعينها؟
نعم، المثل في هذا الموضوع تنظر إلى موضوع الحوار، فإذا كان موضوع الحوار عاما تعنى به الأسرة الإنسانية جمعاء، فالحوار ينبغي أن يكون مفتوحا، وينبغي أن لا نصد أو نرد أي فئة تشترك في هذا الحوار. مثلا البحث في القيم والمبادئ الإنسانية العامة، البحث فيما يتعلق بأهمية الدين من حيث هو، البحث عن ميزان العدالة وضرورة احتكام الدول والأمم إلى ميزان العدالة والتعرف على هذا الميزان. هذه عبارة عن قضايا هامة جدا، لكنها ليست قضايا إقليمية خاصة، هي قضايا عامة. كل ما يتعلق بحقوق الإنسان لا يستقل بالبحث فيه أو الحوار فيه مثلا شخص دون شخص أو دولة دون دولة نهائيا. هذا هو المراد بالحوار العام الذي لا نستبعد فيه أي فئة. أما الحوار الذي يكون خاصا بدولة معينة أو إقليم معين، فهو ذاك الذي يعود أمره إلى مصالح ذلك الإقليم. مشكلة معينة توجد في إقليم معين بين فئاته بين أفراده، ما يتعلق معه اقتصادي لكن تتعلق بهذا الإقليم، تتعلق بالأرض الذي يعيش فوقها هؤلاء الناس دولة معينة، خطر يحدق بدولة معينة بإقليم معين يأتي من أطراف من جيران من جهات. في هذه الحالة الحوار إنما ينبغي أن تعنى به أهل هذا الإقليم أو هذه البلدة، ومن ثم فتدخل فئات أخرى ربما تفسد الغاية المطلوبة من الحوار بدلا من أن تقربها إلى الغاية.
وهذا ما يطلق عليه أحيانا شأن داخلي أو قضية داخلية أو
تمام.
هل يوجد يعني ما يمنع من اشتراك منهم خارج دائرة الإقليم أو الدولة المعنية بالحوار أملا أحيانا بالاستفادة من خبرات معينة من تجارب معينة من مزايا معينة من ضمانات معينة يمكن أن تمنح؟
يعني هنا أستاذ جمال أنا أفرق بين الحوار يعني المناقشة في الأمور العائدة إلى هذه الدولة، وبين أمور قد نحتاج إلى أن نصغي فيها إلى خبرة أصحاب الخبرة. نعم، ينبغي أن يعني نميز بين هذا وذاك. فالحوار فيما يتعلق بالأمور العائدة إلى مصلحة الدولة إلى مصلحة هذا الإقليم ينبغي أن يكون محصورا للمواطنين الذين تعود نسبتهم وعلاقتهم إلى هذه الأرض إلى هذا الوطن قولا واحدا. لكن عندما يحتاج هؤلاء المتحاورون إلى خبرة تتعلق بالمشكلة التي يتحاورون فيها، المشكلة مشكلة أرض، لمن تعود؟ لهؤلاء الناس الذين يقيمون في هذه الدولة أن تعود إلى الدولة المجاورة؟ واضح كيف؟ نحن في كثير من الأحيان نحتاج إلى أصحاب خبرة، نحتاج إلى أصحاب تجارب سابقة. نعم، ربما تقع دولة في مشكلة سياسية، في مشكلة سياسية. الآن نحن وضعنا مشكلتنا في الواقع بدأت سياسية ثم تحولت بدوافع لا نريد أن نتحدث عنها إلى مشكلة عسكرية. طيب، هذه المشكلة السياسية والتي تطورت فيما بعد إلى حالة عسكرية، نحن عندما نريد أن نتحاور بشأنها نتحاور ضمن هذه الدولة وضمن هذا الإقليم ويكون الحوار محصورا في الداخل. لكن نحن بحاجة إلى أصحاب خبرة سياسية يبصروننا بالطريق الذي ينبغي أن نتبادله فيما بيننا. يعني مثلا الآن روسيا هي لا ينبغي أن تشترك معنا في الحوار، ولكن لنا أن نستفيد من خبرتها، لنا أن نستفيد من تجاربها السابقة. فهذا الموضوع أظن أن في إخواننا كثيرين من يخلطون بين هذين الأمرين. لا، الاستشارة مفتوحة، نستشير من نثق به ومن نأمن بجانبه.
بس أحيانا هناك خلافات حادة فضيلة الشيخ، يعني وهناك أطراف متعددة يعني تدخلت بشكل أو بآخر وبدرجات مختلفة في هذا الشأن، يعني بحيث أصبحت القضية قضية مركبة ومعقدة، وأصبحت هناك ليس فقط طرفان وإنما حتى عدة أطراف يعني، وأصبح هناك درجات أحيانا من الحدة في الاختلاف والصراع. فبالتالي أحيانا وجود بعض الأطراف الخارجية لنقل لا يمكن أن يشكل يعني بشكل أو بآخر حالة احتوائية للأزمة. ما
أنا هذا ما أعنيه، يعني عندما تكون المسألة محدودة ضمن حد الاستشارة مشكلة، نريد من يعني يشير لنا فيها كيف، من أين نبعت هذه المشكلة، هذه الأزمة، وضع كيف تجارب لإخوة سابقين نصغي إلى تجربتهم التي مروا بها. هذا لا يدخل تحت الاشتراك في الحوار. الاشتراك في الحوار هو أن نتلاقى لكي نبحث ماذا نصنع لكي نتعاون في إنهاء هذه الأزمة. طيب ماذا نصنع لكي نتوافق بعد خلاف؟ هذه المشكلة الكبرى. نعم، تصدعت الآراء، كان رأيا واحدا تصدعت إلى وتشرزمت. نعم، ما السبيل إلى أن نعيد هذه الفئات المتخالفة إلى جذع المشكلة الواحدة التي تضمن نعم عودتهم إلى النهج السليم فيما إذا كانت النية السليمة صافية. طيب هذا ما ينبغي أن يكون محصورا في داخل الدولة. لكن أنا تواجهني مشكلات كما قلت، أمور معقدة تتعلق بالخارج، نحن جميعا نتوقف عندها ونريد أن نتبين مواطئ أقدامنا في هذا الموضوع المتعلق بجهات إقليمية قريبة منا بعيدة عنا دول. طيب هل هنالك ما يمنع من الإصغاء إلى تجارب ناس مروا بمثل مشكلتنا؟ العراق مرت بمثل هذه المشكلة. لو فرضنا أن هنالك من يمكن أن يغنينا برؤية نموذجية يضيء أمامنا الطريق الذي نريد أن نتحاور على أساسه، لا بأس،
ويجعلنا نختصر زمنا
أحيانا.
زمنا قاسيا. هل هنالك ثوابت يعني لا مجال الحوار فيها فضيلة الشيخ، وما هي إن وجدت؟ يعني ما هي القضايا التي لا ينبغي أن يكون بها حوار؟
نعم، هنالك أكيد ثوابت بكل دولة وبكل مجتمع. يعني عندما نجتمع لنتحاور في أمورنا سنجد أننا أمام قائمة من القضايا التي تم الاتفاق عليها منذ قرون ربما، وهنالك أمور جد ربما الخلاف فيها أو كان الخلاف قديما. إذن هنالك أمور أمور نسميها من الثوابت. هذه الثوابت هي ما تم الإجماع عليها، ومن ثم لا نجد أنفسنا بحاجة إلى أن نعيد الحديث فيها، وهي ليست محل خلاف. أيضا هنالك ثوابت يقر المنطق والبحث العقلاني بأن المصلحة تقتضي أن لا تمس، مثلا سيادة الدولة. عدم فتح باب لتسلط من يطمع بخيرات هذه الدولة باقتصادها إلى آخره، هذه من الأمور ربما لم تبحث حتى نقول تم الإجماع فيها أو لم تم، لكن الميزان المنطقي والرؤية العقلانية تقول هذه من الأمور التي لا معنى لفتح باب الحوار فيها. لكن أنا يعني أحب هنا أن أقول شيئا يمكن لابد منه، فرق كبير بين أن نشترط حدودا للحوار، هذا لا يجوز، وبين أن نحاور في مسألة ربما هي محل إجماع وربما هي من الأمور البديهية التي تقررها الموازين العقلانية والمنطقية. لكن يا أخي هنالك أناس إما أنهم يتكلفون عدم الفهم أو أنهم فعلا لا يدركون، يعني قدراتهم الثقافية لم تبلغ إلى درجة أن سيادة الدولة أمر لا يمس، وأرادوا أن نناقش في هذا الموضوع، هل من حرج؟ لا، ليس هنالك من حرج في أن نناقش في كل شيء في كل شيء، لكن فرق، هذا ما أريد أن ألفت النظر، فرق بين أن نقول إننا مستعدون لمناقشة أي شيء تريدوا أن نناقشه ضمن ميزان العقلانية والمنطق والعلم، وبين أن نقول سنتناقش لكن القائمة الفلانية كذا وكذا وكذا هذه لا نريد أن نفتح الحديث عنها، هذا غلط. نعم، يعني كل شيء سياسيا دينيا، يعني لو أنا جاءني إنسان أنا أضرب مثلا قال والله نحن نريد أن نتناقش في قضايا أمور ومنها موضوع وجود الله، وإذ أحب أن نعيد النظر في مسألة وجود الله ونناقشها، أنا لا مانع لدي، هذا الإنسان ربما بحاجة إلى أن يعلم، أنا أجلس وأناقشه، لكن كيف عندما يقول لي ينبغي أن نعيد النظر في مسألة وجود الله أي ينبغي أن نتحاور إذا كان الأمر هكذا؟ نعم، لكن إذا قال لي
يعني هذه أكبر القضايا وأقدس القضايا،
أيوة، فكيف غيرها
وهي على رأس العقيدة لدينا، ومع ذلك أنت ترى فضيلة الشيخ بأن إنسانا ما يمكن أن تكون لديه كثير من الشكوك أو قد لا يكون إيمانيا، يعني هو بالأساس
ويريد أن نناقش، لا نقول لا هذه من الثوابت التي لا نفتح باب النقاش فيها،
هي ثوابت بالنسبة لنا لكن ليست بالنسبة لنا،
بالضبط، نحن نفتح باب النقاش لكل مسألة العقل والعلم يخوض في ذلك، لكن ما الشيء الذي لا نوافق عليه؟ إذا قال لي هذا الإنسان أخي ناقشني فيما تريد من القرآن من الأمور السياسية من الشرعية، لكن أخي موضوع وجود الله لا تناقش فيه، أنا ماني مستعد أني أبحث في هذا الموضوع، هذا غلط. أقول له أنت إذن تعادي المنطق، أنت تخشى على نفسك من المنطق، أنت تعادي العلم. نعود إلى موضوعنا، يعني إذا واحد قال والله يا أخي نحن مع الحوار لكن نشترط في الحوار أنه هذا النظام يستبدل به ورئيس دولة يستبدل به، ماذا أقول له؟ أقول هذا الموضوع نضعه جزءا من المسائل التي سنتناقش فيها، لكن بموضوعية بعقلانية دون أن نكون قد وقعنا تحت سلطة جهة معينة خارجية، مرحبا. أما أن تقول لي والله هذا الموضوع أنا ما لي مستعد أن نناقش فيه أو نناقش في كل المسائل بشرط أن يستبدل النظام بالنظام غيره وبالرئيس غيره وهكذا، أقول له اسمح لي أن أقول لك أنت تعادي العقل، أنت تعادي المنطق، لأنني عندما أناقشك في هذا إنما أحاكمك إلى العقل، أحاكمك إلى المنطق، نعم، هل هذا الإنسان تبوأ هذا المركز بشرعية قانونية تقرها الدول؟ هل هذا الإنسان نعم شعبه أو أغلبه يريد بقاءه أم لا يريد بقاءه؟ نتناقش على هذا. لكن إذا قلت لي والله إن كان الشعب يريده أو لا يريده، إن كان العقل يقول نعم أو لا، أنا لا أريد أن أفتح هذا الموضوع. هذا الإنسان لا شك أنه باع ضميره ووجدانه لجهة عقد كونتراته، عقد بينه وبينه على أساس أنه يريد أن يخدم تلك الجهة بهذه الطريقة. فأنا أقول أهلا وسهلا نناقش هذا الموضوع. فرق كبير بين أن نناقش هذا الموضوع بشكل عقلاني موضوعي، وبين أن تقول لي لا 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 لا، أنا أقفز فوق هذا الموضوع وما أريد أن تفتحه لي، لأنني مصر على أن الرأي الذي أتمناه هو الذي ينبغي أن يتم. يا أخي رأيك لك، ولكنك لا تستطيع أن تجعل من رأيك سلطانا على أمة. هذا نعم.
وهذا ينطبق بالطبع على الجميع، يعني هنا الجميع يأتي إلى حوار وكل القضايا تطرح للحوار، لكن يكون العقل
بالضبط
والمنطق هما الميزان الأساسي.
نعم، والموضوعية.
بالتالي يعني هل هناك ميزان دقيق أو لنقل قانون يحدد ما هو ثابت لا يمس، متميزة عن كل ما هو خاضع للنظر وخاضع للحوار ولنقل
يعني
للمعالجة؟
إذا تجاوزنا ما قلت من المسائل التي تم الإجماع عليها، يعني موضوع الإجماع قانون شرعي لكنه في الوقت ذاته قانون اجتماعي. يعني لو ذهبت إلى أي دولة من الدول الموجودة اليوم تجد أنه التعامل مع المسائل التي تم عليها الإجماع مثل العملة العالمية الرائجة، أي شيء تم الإجماع عليه بشكل وتم يعني استعراض الأدلة على ذلك تماما، كان في هنالك يعني استقراء كلي كما يقول المناطق، خرج هذا الموضوع عن المناقشة. هذا ميزان
إجماع يقول إلى ما يشبه القانون أو ما يشبه العقد لنقل.
نعم نعم. انتهى. شيء آخر، التجارب يا سيدي. الآن نحن رائدنا في هذه القضايا العقل والمنطق والتجارب. حصيلة هذا الذي أقول لك أعطتنا نتائج العالم كله يتعامل على أساسها. الدولة لها سيادة، والسيادة تنبع من سيادة الفرد. سيادة الفرد زائد فرد المجتمع، الفرد المتكرر، سيادة الأفراد تساوي سيادة المجتمع، ومن ثم سيادة الدولة. فموضوع سيادة الدولة واحد من المسائل التي لا يجوز أن يدنو إليها الريب والشك. ما في دولة بتقول والله أنا يعني أستغني عن سيادتي، مستحيل. طيب، ما يتعلق بإغلاق الأبواب دون العدو الذي يتربص بي ليسرق لينهب ليقتل، يعني ليرتكب ما يتنافى مع العدالة، هذه من الثوابت. فأنا الآن أنظر فأجد أن يعني عدو يتهددني إلى جانبي بجواري، وأنا على يقين من أنه ينصب الخطط من أجل أن ينهب ثرواتي، من أجل أن يقتل، من أجل أن يفعل إلى آخره. طيب، هل الوقوف في وجه هذا العدو خاضع للنقاش؟ لا، ليس خاضعا للنقاش. هذا من الأمور التي دلت عليها التجارب المجتمعات. المجتمعات الإنسانية كانت ولا تزال تبحث عن سيادتها، فإذا عثرت على سيادتها
أمسكت بها
ضمينة بها وأمسكت بها. نعم، كانت ولا تزال تبحث عن حقوقها، فإذا أتيح لها أن تمتلك حقوقها كانت دائما ذات عيون ساهرة لحماية هذه الحقوق. نعم، إذا في عنا ميزان الإجماع وميزان التجارب والقوانين الاجتماعية علم الاجتماع.
بنظرك فضيلة الشيخ يعني ما هو السبب الذي يحمل البعض على رفض الحوار من حيث هو، أي جملة وتفصيلا؟ يعني البعض يقولون لا نريد أن نحاور، وما الموقف الذي يجب أن يتخذ في هذه الحالة؟ يعني
والله يعني لو سألتني هذا السؤال قبل هذه الأزمة التي نمر بها، يعني سألتني قبل 3-4 سنوات ما موقفنا ممن لا يؤمن بالحوار ولا يريد أن يحاور ويريد أن يفعل ما يشاء بدون حوار، سأقول لك هذا النوع من البشر غير موجود. سأقول لك هذا النوع لم يخلق بعد، قد يكون مجنون هذا الإنسان، لكن إنسان سويج العقل والتفكير، عضو في مجتمع ويقول أنا أريد أن أفعل ما أشاء ودعني من الحوار، ينبغي أن يكون الطريق أمامي معبدا ولا أريد أن أصل إلى حوار. أنا أقول هذا النوع من الأناسج لم يوجد بعد، لكن الشيء الغريب أنه هذه الأزمة نعم فجرت لنا هذا النوع من حيث كنا لا نتصوره. فعلا اليوم هنالك من يرفض الحوار. طيب سؤال سيادتك، لماذا يرفض هؤلاء الحوار؟ لو أن الحوار كان استدراجا لهم إلى مطب باللغة العامية، إلى فخ، لو أننا نستدرجهم من أجل أن نقضي عليهم أو نسيء إليهم، لقلنا إن هؤلاء يخافون من أن نخونهم فيما ندعوهم إليه، لكن هذا غير وارد نهائيا. الدعوة موجودة وبكل الضمانات التي يخضع لها العقل والتي يؤمن بها المنطق والتي يؤمن بها الناس الذين يروننا الحياديون، نعم الضمانات كلها موجودة، ومع ذلك هنالك من يقول لا لا نريد أن نحاول. هذا موجود. طيب ما هي الخلفية التي تجعلهم يصرون هذا الإصرار؟ أعتقد أنه لا يوجد ثمة إلا سبب واحد لهذا الرفض، هو مع الأسف يعني أقول هذا الكلام لأني لا أجد سببا آخر، هو أن مشاعرهم الوطنية، مشاعرهم الإنسانية تجاه إخوانهم وبني جلدتهم، مشاعرهم الإنسانية تجاه القيم تجاه المبادئ كلها محيت وكلها مسخت. تسألني ما الذي محاها، ما الذي مسخها؟ في كثير من الأحيان يعيش بعض الناس حياة شظف، حياة عدم، هذه الحياة تدج بهم فيما ترك تلو ما ترك تلو ما ترك، نتيجة هذا العدم، نتيجة هذه الحال أنهم يخلعون أرديتهم الإنسانية من الداخل والخارج في سبيل أن ينتعشوا وفي سبيل أن يحولوا العدم الذي ابتلوا به إلى ما يجعلهم يعيشون كأمثال غيرهم. نعم. والترمومتر في هذه الحالة المال المادي، وجدوا من أعطاه، وجدوا من أغناه، ووجدوا من يمنيهم بالمزيد ثم المزيد. نعم. وماضيهم كما قد وصفت لك. في هذه الحالة هؤلاء يجنحون إلى هذا الموقف اللا عقلاني اللا منطقي اللا إنساني، والسبب أن العظم الذي عانوا منه مسخ هذه المشاعر لديهم. أنا سمعت وكنت لا أصدق، ولكني فيما بعد عرفت أن الموضوع حقيقة. كثير لهم الذين أخرجوا من السجون بسبب جرائم لا يعني مسائل بسيطة، جنح ارتكبوا، لا جنايات خطيرة جدا، أخرجوا وأفلتوا ووجهوا إلى سوريا. طيب هؤلاء خرجوا من بين براثم العدم ومن ماضغي الموت والحياة، نعم، وقيل لهم تفضلوا خذوا ما تشاءون، وجدوا أمامهم شيئا لم يكونوا يحلمون به، ولا الخيال الذي في رؤوسهم كان يتصوره ويستبينه. فهؤلاء شيء طبيعي جدا بالنسبة لما آل إليه حالهم أن يرفضوا الحوار. رفضهم الحوار يحرمهم مما تعاقدوا عليه، ومع الأسف هذا موجود. لكن سلني سؤال الأهم، هؤلاء أنا أعذرهم خرجوا من تحت الأنقاض من بين الموت والحياة، عانوا من العدم ألوانا وأشكالا، طيب فكانت النتيجة هذا. لكن الذي مناهم بما قد مناهم به، الذي أعطاهم ما أعطاهم مما لم يكونوا يحلمون به، ثم وعدهم المزيد إن هم فعلوا وفعلوا وفعلوا، قل لي ما الذي حمله هو على هذا وهو يعلم أن هذا الذي فعله وهذا الذي دفع إليه يودي بالإنسانية في أعلى شأو لها وفي أعلى قيمة،
ويعرض أرواح كثيرة للخطر وممتلكات كثيرة،
يحقق الفساد بكل أشكاله، ويدير رحى الموت على المجتمع بكل مظاهره. السؤال الأهم هو هذا يا سيدي، يا أخي ما الذي حملك على هذا؟ الإنسان معذور، أنا أقول معذور، لكن هذا الذي يتربع على عرشه، نعم، ويعيش حياة الفراعنة القدامى ما عاشوها. طيب يا أخي أنت تنال كل حظوتك، تنال كل ما تبتغيه، ما المزيد الذي فاتك حتى تجند هؤلاء المساكين لتحشرهم حشرا في هذه الجنايات وهذه الجرائم؟ هنا الجواب واحد، الحقد. ولقد عرفت بعد طول تفكر وتأمل أن الحقد إذا تحكم في نفس صاحبه فعل ما لا تفعله طغاة في تاريخ الطغيان الذي خلى من قبل.
وما لا تفعله البراكين
أبدا، فعلا فعلا ما لا تفعله البراكين، والبراكين الإنسانية كثيرا ما تكون أخطر، براكين الطبيعية في مكانها
لها حدودها، نعم، وهي منتظمة، نعم، بقوانين.
أيوة. أيوة هذا هو الجواب.
إذن يعني هناك يمكن أن تؤخذ بعض الأسباب لبعض رافضي الحوار أحيانا نتيجة كونهم لم يمتلكوا الوعي أو الرؤية، أو لم تستقر لديهم بعض الحالات التي يمكن أن يأنسوا لها، لكن هي بالنسبة لإنسان عارف وعليم بما يمكن أن تؤول إليه الأمور فليس هناك عذر. بصورة عامة، ما هي أهم الضوابط والأدبيات؟ هنا مسألة هامة جدا، لأننا خسرنا كثيرا من ضوابطنا وأدبياتنا في اشتغالاتنا الحوارية من أضيق المستويات إلى أوسع المستويات. فضيلة الشيخ، يعني نحن جميعا نعرف أننا في ثقافتنا تربينا على آداب كانت راسخة في حياتنا، ومنها أدب الحوار، أدب المخاطبة، أدب المجالسة، وهذه أداب كانت متوفرة في أبسط البيوت في بلدنا، في 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 أي مكان، في أي مجلس، في أي ملتقى، في أي زقاق. أما الآن فنجد على مستويات حتى واسعة وعامة، وعلى مستويات يفترض فيها أن تكون على قدر من الوعي ومن المسؤولية ومن الدراية، نجد هناك حالات من ثقافة التشاتم وثقافة الألفاظ البذيئة التي لو تمت بصلة يعني إلى خلق الإنسان يعني.
أنا أستطيع أن أستعرض بعض أكثر هذه الضوابط والأدبيات التي تتعلق بالحوار، لكن السؤال الأهم هو يعني كيف السبيل إلى أن ننضبط بهذه الأدبيات. سنحاول بعد ذكرها ربما يعني أتيح لنا أن نذكر جوابا يقبله المنطق. أول يعني ضابط أو أدب من أدبيات الحوار أن يكون الإنسان شديد الرغبة في أن يصغي إلى ما عند الآخر، وأن لا يكون كثير الاعتداد برأيه هو. هذا لعله من أهم الأدبيات. يعني أنا عندما أفكر ويعني أجني من خلال تفكيري خطط وآراء نعم ومناهج للحياة أتبناها وأعجب بها يعني بشدة، هذا الوضع يقتضيني أن يعني أحجب عن ما لدى الآخرين، وهذا غلط وأمر خطير جدا. بمقدار ما تتسع ثقافة الإنسان وتتعمق مداركه العلمية، إذا كان إنسانا سويا الخلق يكون أكثر رغبة في الإصغاء إلى الآخرين. نعم، فهذا أول ما ينبغي أن يكون. أنا الإنسان عندي تصور، وربما كان تصوري برأيي هو الصح، لكن ينبغي أن أتهم نفسي وأصغي إلى ما تقول. وأصغي كيف؟ أصغي لا بدافع، يعني في ناس يصغون وهو يصغي يفكر كيف يرد، لك يا أخي لسه ما سمعت رأيه، يفكر كيف يفند كلامه، يصغي إليه ثم إنه بعد ذلك يضع كلامه في الميزان لأنه كلام سليم. هذا أول شيء. الشيء الثاني أن تكون دوافع هذا المحاور دوافع موضوعية ترمي إلى مصلحة هذا الإقليم، مصلحة هذه الدولة، مصلحة هذا الوطن. نعم، فلا يعني يتأبط رغبة ذاتية كما يحصل كثيرا. نعم، ثم يخدع الناس ويتظاهر بأنه يحاور محاورة عامة واسعة يبتغي بها تحقيق مصلحة البلد، وهو إنما يعزف على مصالح خاصة له. هذا أيضا من أهم الأمور التي ينبغي أن تكون. نحن نتدعى إلى حوار، نحن 10 أشخاص نتدعى إلى حوار لمسألة تتعلق بالبلد أو تتعلق بنا جميعا، مصلحة مشتركة. إذا كانت المصلحة مشتركة إذن ينبغي أن يكون الحوار موضوعيا. نعم، ما ينبغي أن أجني ثمرات هذا الحمار لمصلحتي فأنا أضحي بالتسعة في سبيل الواحد. هذا أيضا،
وهذه أنانية بهذه الحالة قد تودي يعني بالكثير.
نعم، وهي تفعل ذلك. نحن نرى وفي ذهني صور كثيرة يعني لهذا الذي أقول، ربما ذكرنا بعض الأمثلة. طيب، هنالك أدب ثالث وهو أيضا من الأهمية بمكان، لكنه يحتاج إلى أن يكون الإنسان ذات ثقافة، أن يعلم الإنسان سلفا أن الحقيقة دائما التي نبحث عنها ذات زوايا متعددة، وليست الحقيقة عبارة عن ما يشبه مثلا كرة ألتمسها أخذها من عندك أستقل بها أو إلى آخره. لا، الحقيقة ذات زوايا متعددة، ولا يستطيع الإنسان أن يستبين كل زواياها. أنا لكي نعم أخدم هذه الحقيقة وأستظهرها بوسعي أن أستبين الزاوية التي تخصني، وأنا لا أملك الاختصاصات كلها. نعم، وجنابك تكشف الزاوية الأخرى والثالثة والرابعة وهكذا.
صحيح.
ومن تلاقي الحوارات تستبين دوايا الحقيقة كلها. فإذا استبانت دوايا الحقيقة كلها عثرنا عليها. لن يستطيع يا سيدي واحد أن يعثر على حقيقة كاملة. وإنما يتم ذلك عن طريق التعاون. ولسبب ما الباري عز وجل يؤكد على ضرورة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم، لماذا؟ لأنك لن تستطيع أن تكتشف لي الحقيقة ثم تقودني إليها. نعم،
والحقائق الكبرى في التاريخ كانت دائما اكتشافا جماعيا يعني.
تمام.
وأحيانا هو اكتشافه للبشرية.
يعني أنا ما قرأت كلام لمفكر إن كان مسلم ولا غير مسلم إلا ويتهم نفسه. يعني أنا قرأت كتاب داروين أصل الإنسان. نعم، موجود عندي كتاب كبير، في كل مناسبة يشكو ريبه وشكه في الحقيقة ويطلب من القارئ من الآخرين أن يساعدوه في اكتشافها. ومرتين يذكر اعتراضا وجه إليه يقول والله أنا أعجز عن الإجابة على سؤال أقل من هذا تعقيدا، ولعل في الناس الذين يتابعون سيظهرون الحقيقة. شايف الكلام؟ أي مفكر بس يكون موضوعي، ما يكون خداع.
كلما ازداد علما الإنسان كلما ازداد تواضعا،
كلما ازداد تواضعا لأنه يزداد حاجة إلى ما لدى الآخرين. نعم،
وادعاء امتلاك الحقيقة كاملة لأي فرد هذه المسألة عصية.
كيف في يعني حالة، ما نقول حالة استثنائية، لكن في حالة أنا يعني ما الذي أحوجني إلى الارتباط بالله؟ ما الذي يحوجني إلى أن ألتجأ إلى الله؟ لأنه هو الذي يعلم الحقيقة فأنا أستعين به،
وهذا مسار الحقيقة
ليبصرني بالحقيقة. تركت الباري عز وجل، إذن أنا وقعت في التيه. عندما أقع في التيه في هذه الحالة يخرجني من التيه إخواني التعاون والتلاقي الحوار.
يعني كلما اقتربنا من المنابع الأصيلة كلما كنا أكثر قدرة على أن نمسك بقدر أكبر من الحقيقة.
بالضبط.
والمنبع الكلي للحقيقة الكلية هو الله سبحانه وتعالى.
حقيقة الحقائق يقولون. حقيقة الحقائق هو الله عز وجل. نعم، يعني هذه هي أظن حاجة
لنقارب قليلا. لنقارب قليلا يعني ما نحن نتنادى إليه الآن، ما نحن نتداعى إليه الآن من حالة حوارية في حالتنا لنقل الوطنية. ما هي الأدبيات المتوخاة والمرجوة في هكذا تنادي لهكذا حوار؟
إذا أردنا أن نسقط الكلام اللي ذكرناه الآن على ما نتداعى إليه اليوم حوار، هو أن نقول لهؤلاء الإخوة الذين يسمون أنفسهم معارضين، نعم، أنا الآن أعد نفسي واحد كما قلت لك المجتمع والفرد المتكرر وغيري أعتقد سيكون مثلي. أنا أقول لهؤلاء الإخوة أنا أجنح إلى حسن الظن، لا أسيء الظن، وأنا أقول إن الإخوة المعارضين طبعا يعني الذين هم جزء من سكان هذه الأرض، الذين هم جزء من هذا الوطن، هؤلاء ما أعنيه. طيب، أنا على ثقة بأنهم إنما دفعهم إلى هذا الانشقاق إن صح التعبير بحثهم عن مصلحة الدولة، بعثهم عن مصلحة هذا الوطن، بعثهم عن مصلحة المواطنين. نعم، لكنهم سلكوا مسالك زجتهم في التيه. أنا هكذا أقول. طيب حسنا، زجتهم في مسالك، لا أقول في التيه، قد تكون تيها وقد تكون غيرتي، قد يكون الحق في الطريق الذي يسلكون وقد لا يكون،
وهذا ما يمكن.
إذا الاحتمال وارد، إذا كان الاحتمال واردا إذا فالاستعانة بالآخرين ضرورة. أنا سلكت في البيداء طريقا ظننت أنه يوصلني إلى البلد التي أنا أتجه إليها، لكن في طريق ثاني، في طريق ثالث، نعم، في إخوة سلكوا الطريق الآخر. ما دمت لست متيقنا فالعقل يقول لي ينبغي أن أسأل وينبغي أن ألتقي مع هذا وهذا وذاك ونسأل. إذن أنا أقول لهؤلاء الذين انشقوا فسلكوا السبل التي عن لهم أن يسلكوا فيها، أيها الإخوة، لقد جربتم، هذا ما أقول، جربتم ورأيتم أن هذا الطريق الذي سلكتموه زجكم في ظلام إثر ظلام إثر ظلام، لم تصلوا من ورائه إلى نور، بل ها أنتم كدتم تصلوا إلى الجدار المغلق. نعم، طيب، الآن العودة إلى الوراء طريقه مفتوح، وهؤلاء الإخوة أشقاؤكم إخوانكم ينادونكم أن تعالوا نضع كل منا يده بيد الآخر من أجل هدف مشترك، أن نعلم الحق، أن نعلم الحق. أنا أقول لهؤلاء الإخوة، وأنا لا أزال أحسن الظن، أقول إنهم لم يسلكوا هذا المسلك إلا باجتهاد منهم أنه الحق، لكن ها أنتم بعد سنتين رأيتم تقريبا بعد سنتين تقريبا رأيتم أن هذا المسلك لم يوصلكم إلى الحق الذي تبتغون. إذن ينبغي أن يزداد الريب لديكم، إذا ازداد الريب في هذه الحالة ينبغي أن تعودوا فتصغوا السمع إلى من ينادونكم يهتفون بكم. هؤلاء إخوة الذين يهتفون لا يريدون أن يستجروكم إلى شقاء، لا يريدون أن ينزلوا بكم عقابا، نعم، لا يريدون أن ينتقموا لأنفسهم منكم أبدا، وإنما يريدون أن يقولوا تعالوا إن كنتم على حق فلسوف نتبعكم، وإن كنا على حق فينبغي أن تتبعونا،
ويمكن أن نخرج بشيء مشترك نتوافق عليه ونتواضع عليه نحن وأنتم.
هذا ما أقوله. فإذا وجدنا إصغاء، وهذا هو المأمور، وهذا دليل على يعني صدقي في تصوري حسن الظن في أنهم فعلا مجتهدون، لكن إذا رأينا أنهم لا يلقون بالا لهذا الكلام المنطقي، أنا أقول لعلكم على حق تعالوا نتعارض، يا أخي أنتم تركتونا بدون ما تحكوا عن وجهة نظركم، طيب تعالوا حكوا لنا وجهة نظركم حتى بجوز نحن نتبعكم. نعم، لا، نحن قرارنا هذا الذي اتخذناه. إذا قالوا هذا الكلام فمعنى ذلك أنهم أصلحوا من الفئة التي كنا نتحدث عنها قبل قليل، وأسأل الله أن أكون مخطئا.
هو واضح فضيلة الشيخ أن ليس هناك صوت واضح، يعني هناك آراء متعددة حتى يعني في المواقف التي تأتي من الخارج. يعني ما الموقف الذي ينبغي اتخاذه عندما نكتشف أن في سير حوار ما هو خاضع لخلفية يعني فيها قدر كبير من الشخصانية، من المكر، من الدهاء، من محاولة جعل هذا التنادي والذي ينبغي أن يكون تناديا صادقا خالصا نبيلا جعله يأخذ مسارات لا تحقق النتائج المرجوة؟
الحقيقة هو ثمرة الحوار التمييز، التمييز بين من يعني دفعه إلى ما سار فيه إلى النهج الذي سلكه الاجتهاد، وسيتميز هذا عندما تتم الدعوة إلى الحوار، والدعوة تستمر وتستمر وبكل الأساليب، وفي الوقت ذاته يستبين الآخرون وهم موجودون ولا أدري كم هي نسبتهم، أولئك الذين لا يبتغون خيرا لبلدهم ولا يحلمون بخير لوطنهم، ويريدون أن يملأوا جيوبهم، ويريدون فقط أن يحققوا أحلامهم التي تطوف بهم في لياليهم وأيامهم. الحوار يميز هؤلاء عن أولئك ولسوف يميز. طيب ما الذي نصنعه في هذه الحالة؟ أعتقد يا أستاذ جمال أن في الإخوة المجتهدين الذين كانوا يبحثون عن الحق فأخطأوا سبيله، في هذه الفئة التي سنكتشفها ونتبينها وتتميز لنا والتي ستمد يدها لنا ونمد أيدينا إليها ما يكون عزاء لنا أمام هذه الفئة الأخرى. الفئة الأخرى الثانية لن يتأتى منها شيء. إذا كانت الفئة ذات النية الطيبة ذات الاجتهاد الذي ذكر رسول الله أن المخطئ يثاب أيضا فيه، نعم والمصيب يثاب، وأرجو أن يكون هؤلاء كثرة نعم هؤلاء إذا
يعني ممن كان خطأهم عن نية صادقة.
عن نية صادقة أنا بعرف أنا علمت وتيقنت أن في الإخوة الذين غادروا البلد وكانوا يتصورون شيئا خدعهم به الخادعون، ولا نريد أن نقول من
بعضهم صرحوا لك بذلك فضيلة الشيخ.
لا الذي أريد أن أقول أنهم نادمون،
يعني عرفت ذلك
نعم
من خلالهم
نعم أنهم نادمون وأنهم يتمنون أن يجدوا طريقا يعودون فيه لكن على استحياء. المسألة بحاجة إلى من يشجعهم ويقول لهم البلد مفتوحة وتظلون مواطنين صالحين. نعم لكن يعني طبعا من الخطأ بمكان أن نرجوهم، وبعض الإخوة سلكوا هذا المسلك، يا أخي تعالوا تفضلوا وكذا وإلى آخره، يا أخي لا 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 لا, لا ترجو، لكن قل البلد مفتوحة، المخطئ يملك أن يرجع والعود أحمد. نعم لكن أن ترجو ويعني تصل إلى أكثر من الرجاء وبحيث أنه يعودون وهم كأنه خيالة، يعني لا هذا غلط هذا غلط، لأن ربما يتمني سيئة بهذه الحالة وضع كيف. نعم
كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون.
المهم أن لا ننسى الجواب على سؤالك أنه ماذا نصنع إذا اكتشفنا أن هنالك خطأ كذا. سنجد من خلال الدعوة إلى الحوار ومن خلال الحوار أن هؤلاء الإخوة قسمين، سيتميز القسم الذمي السليم عن الآخرين، ولسوف نجد أن هؤلاء أصنعوا سدى ولحمة للوطن للبلد، ولسوف يكون هذا الخير الذي يعود إلينا من خلالهم عزاء لهؤلاء الآخرين الذين ضلوا الطريق وركبوا رؤوسهم في هذا الضلال. يا سيدي يصطفلوا.
أخيرا بنظرك يعني ما الثمرة التي يمكن أن يحققها الحوار الذي تتم الدعوة إليه الآن أو التنادي له الآن يعني في سوريا؟
والله أنا يعني باعتباري إنسانا أقول بصراحة أول تعاملي إنما هو مع الله، يعني الناس لهم أن يندفعوا إلى خدمة الوطن وإلى أعمالهم التي ينهضون بها بالدوافع التي يشاؤون حسب الاجتهادات التي نعم يرون، أما أنا فأحب أن لا أخطو خطوة وأن لا أدلي برأيي ولا أتخذ قرارا إلا من خلال ما أعلمه في ميزان الرؤية الدينية، هل هذا هو الذي يرضي الله أم لا. الآن أول ثمرة تسألني عن الثمرة ليس كذلك، أول ثمرة للتداعي للحوار إرضاء الله،
وهذه ثمرة
هذه مهمة جدا، وأتمنى أن يضع قادة البلد نصب أعينهم هذا الهدف. يعني لاحظ الباري عز وجل عندما يكرر الأمر بالتعاون والتعاون على البر والتقوى، عندما يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو إصلاح أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. طيب هذا هو الإصلاح، فأنا يعني أتفائل وأرى خيرا كبيرا من خلال هذه الدعوة. تعالوا أيها الإخوة، أنتم إخواننا، أنتم جزء لا يتجزأ من هذا الوطن، نحن نعتز بكم كجزء من هذا الوطن، مهما شردت بكم العوامل فأنتم تظلون إخواننا، وها هي أيدينا تمتد إليكم. هذا ما يرضي الله، وهذه من العبادات التي تقرب الإنسان إلى الله عز وجل. لكن ينبغي أن تكون يعني نيتنا خالصة صافية. النتيجة الثانية دوليا، يعني الآن الدول البعيدة عنا التي كانت ولا تزال تتلاعب بالدول العربية والإسلامية كما يتلاعب نعم جماعة الرياضة بالكرة التي يتقاذفونها فيما بينهم، الواقع هكذا يفعلون. عندما تتم هذه الدعوة وتنجح دعوة إلى الحوار وتستبين النتائج، يستبين من خلال ذلك لمن لم يكن قد استبان له جرائم هذه الدول الكبرى، عندما وضعت نصب أعينها مدولة واحدة دول كثيرة نعم القضاء، لا للإصلاح، القضاء على سوريا من أجل هدف معروف، وهو أن يكون الطريق معبدا أمام إسرائيل لحلمها الذي تعلم للوصول إلى ما تبتغي من البحر إلى البحر. نعم، فهذه فائدة ثانية. إذا نجح وسينجح إن شاء الله الحوار، نعم، وأنا أعتقد أن هنالك دول غير أمريكا نعم لا أقول ترتعد لكنها تخشى من عواقب هذا الحوار ونتائجه، لأنها ستكشف تورط كثيرين ممن نعم خدعتهم فرنسا وخدعتهم دولة أخرى وإلى آخره، ومن ثم نعم وقعوا في الكمين. الحوار سينقذهم من هذا الكمين، والحوار سيجعل أولئك الذين ارتكبوا، أنا أعد الذين يخططون للإفساد وللقتل جريمتهم أكثر من جريمة الذين ينفذون هذا العدوان. نعم، هؤلاء الذين يرقصون ما بين النقيض والنقيض، نعم، مرة يتبنون الإرهاب والإرهابيين، ومرة أخرى يتظاهرون بمحاربتهم. هذا الرقص البذيء سيستبين. نعم،
شكرا لكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، رئيس اتحاد علماء الدين في بلاد الشام. كان موضوع حلقتنا إذن الحوار فقط وسد ولحمة الوفاق. بارك الله بكم جميعا، نلقاكم بخير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.